قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقه من برنامجكم سوريا الثوره. دائما ما اردد تحيه لهؤلاء الابطال الذين قاموا بثوره اسموها ثوره الكرامه، لا لكرامه السوريين فحسب، انما لكرامه الامه العربيه والاسلاميه والتي لا زالت تغط في نوم عميق، لا تدري ان الابطال في الشام قاموا بثوره من اجل كرامتها ومجدها وعزها وسؤددها، ومن أجل دحر المشروع الصهيوني الصفوي في هذا البلد العربي الإسلامي الكبير العريق الذي يستهدف الأمة وليس سوريا فقط. تحية لهؤلاء الأبطال رجالا ونساء، شبابا وشيبانا وكذلك أطفال. واليوم يسعدنا أن يكون معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، عضو رابطة العلماء المسلمين، والذي يرحب به باسمكم جميعا. نرحب بك سعادة الدكتور.
أهلا بكم وسهلا ومرحبا.
أهلا بك دكتور. لماذا سميت بروتوكول ولم تسمى مبادرة؟ هي كانت مبادرة عربية، ففجأة حينما وقع السوريون عليها أو النظام السوري تحديدا قال بروتوكول. لماذا هذا التلاعب بالألفاظ؟
اللهم ارحم أحياءنا وأمواتنا، ارحم اللهم شهداءنا وفرج عن أحياءنا يا كريم. أخي الكريم، هي بدأت مبادرة من الجامعة العربية، وهذه المبادرة تضمنت بنودا تناشد النظام أن يسحب جيوشه من المدن، وأن يطلق سراح الأسرى والمعتقلين في معتقلاته، وأن يسمح للإعلام بالدخول، إلى غير ذلك من بنود المبادرة. جاء النظام في الربع ساعة الأخير وزعم أنه وافق على المبادرة العربية. حينما زعم هذا الزعم ظهر الواقع على خلاف ما زعم، فأتتنا التصاوير تثبت بأن الجيش لا يزال ضاربا في المدن، ولا يزال إخواننا يعتقلون ويعذبون، وخرجت الجثث التي عليها آثار التعذيب من المعتقلات، فتبين كذب هذا النظام. هو يقول أنا صادق والواقع يكذبه ويرد ادعاءه. فطلب شاهد عدل يكون محايدا، سمي هذا الشاهد بالبروتوكول أو البروتوكول التكميلي للمبادرة. هذا البروتوكول طلب منه أن ينزل إلى أرض الواقع، أن يذهب إلى سوريا ليتأكد من زعم النظام. النظام زعم أنه التزم بالمبادرة، والشعب قال لا لم يلتزم، ليتأكد أن النظام فعلا التزم بما زعم أنه التزم به. هنا بدأ النظام عاريا وخاف أن يكتشف أمره، فبدأ يماطل في توقيع البروتوكول، لأنه لا يريد شاهد عيان على الأرض يثبت كذبه أو ينقل الواقع إلى العالم الخارجي،
ولن يسمح بهذا أصلا،
ولن يسمح
حتى بعد التوقيع.
فبدأ يتحايل يؤخر ويرد البروتوكول بدعوى الاستضاحات والاستفسارات، وهذه الكلمة ماذا تعني وما قصدكم بهذا،
شغل بني يهود.
نعم،
شغل اليهود بالضبط.
بالضبط. مكر ودهاء. لما انتهى وأجابوه عن كل أسئلته تذرع بالسيادة، فقال إن هذا البروتوكول يخترق السيادة السورية ولا يراعي سيادتنا على أرضنا وسمائنا، فطلب الحفاظ على سيادة سوريا. طبعا سوريا ليست فيها سيادة منذ تولى حزب البعث الحكم في سوريا، سقطت السيادة السورية تحت أبواط العسكر، وسيادتنا منتهكة. إيران تتغلغل، وروسيا تتغلغل، وحزب الله يتغلغل، وإسرائيل تحلق في أجوائنا وتغتال في شوارعنا، ولا توجد هناك سيادة. السيادة ظهرت فجأة حينما خشى النظام أن يكتشف أمره.
نعم،
استجابت الجامعة مع الأسف، وأقول مع الأسف، لمطالب النظام، وراعت هذه السيادة بحيث قلصت عدد المشاركين وجعلتهم في حماية القوات السورية. السورية كنظام وكجيش هي المسؤولة عن حماية هؤلاء المراقبين، صرحت بأسمائهم والتزمت بأن يكون هؤلاء يعملون ضمن الأجهزة الرسمية في البلاد العربية. هذه الشروط الأربعة التي اشترطها النظام وخضعت الجامعة العربية لها فرغت البروتوكول من محتواها.
من محتوى.
فماذا عسى هؤلاء يشاهدون؟ وما هي الصورة التي يمكن أن ينقلوها؟ قد يذهبوا إلى درعا ثم تقوم عملية في دير الزور، لكي يصلوا إلى دير الزور يحتاجوا إلى 24 ساعة. 24 ساعة يكون النظام قد دبر كل ما يريد. ثم هؤلاء لكي ينتقلوا من
طامس كل ما يريد.
لينتقلوا من منطقة إلى منطقة لا بد بموجب البروتوكول المعدل أن ينسقوا مع الحكومة السورية. فقد ترد الحكومة السورية بأن هذه منطقة ساخنة لا نستطيع حمايتكم فيها، وبالتالي لا يستطيعون التوجه إليها، ويفعل النظام ما يريد. النظام ينقل في هذه الأيام المساجين والمعتقلين السياسيين القدامى والذين اعتقلوا مؤخرا على خلفية المظاهرات والثورة المعاصرة المعايشة، نقلهم أو نقل الكثيرين منهم من المعتقلات السرية ومن أجهزة الأمن والسجون المعتادة إلى القطع العسكرية، لأنه لا يحق للمراقبين دخول القطع العسكرية أو المناطق العسكرية المغلقة بدعوى أن هذا يخترق السيادة السورية. إذن هو ينقلهم من مكان إلى مكان ويتلاعب على هؤلاء المراقبين. المراقبين عددهم في أكثر الأحوال سيصل إلى 500، الذين تم توفيرهم إلى يومنا هذا ما بين 100 و150. 100 و150 هؤلاء لا يستطيعون أن يراقبوا حيا واحدا، ولا يستطيع أن يقابلوا وفدا واحدا في اليوم، فكيف يستطيع أن يغطوا التراب؟
يعني بروتوكول أضحوكة.
نعم، هو ألعوبة من النظام، لعب النظام لعبته الخبيثة، فرغه من مضمونه، حاصر هؤلاء المراقبين، وبالتالي لا نتوقع منه صرفا ولا عدلا.
أو كما قال الأبطال في الداخل بروتوكول الموت.
بروتوكول الموت، نعم. هم يقولون بروتوكول الموت لأنه أضاف مهلة جديدة لهذا النظام ليمعن في القتل وإراقة الدماء أكثر مما فعل من قبل. من قبل كانت المهل تسمى مهل، أما الآن فالمهلة لم تعد تسمى مهلة، لأن هناك فريق يراقب على الأرض، فهذه ليست مهلة وإنما انتهى عصر المهل والآن وقت التنفيذ.
طالما انتهى عصر المهل، إذن أنت ترى أن هذا البروتوكول هو غطاء عربي مبطن لقمع الثورة ومساندة بشار؟
هو لمساندة بشار، نعم، لكن هل هو لقمع الثورة؟ لا أعتقد أن هناك قرار عربي بالقمع، بقمع شعب عربي مهما كان، لكنه لا شك أنه يصب في مصلحة هذا النظام، يطيل في أيامه ويبعد التهم عنه.
طيب دكتور نجيب، يعني لماذا هذا التحامل وهناك إصلاحات يعني صدرت عن هذا النظام بشار الضبع؟ يعني
نعم، لا شك أن هناك إصلاحات، والإصلاحات كثيرة جدا في سوريا، آخرها المجازر التي شهدناها في هذه الأيام في جبل الزاوية، جبل الزاوية الأشم، في بعض قرى جبل الزاوية في كنصفرة وكفر عويد وسراقب وغيرها، بعض المناطق التي قصفت بالهاون وأرمي وألقي بالجثث إلى أهلها في بعض المساجد لا يستطيعون أن يتعرفوا عليها بعد طمس معالمها وتقطيع أوصالها. أكثر من 150 جثة ألقيت في يوم واحد في كنصفرة في المسجد، والناس احتاروا ولم يستطيعوا أن يعرفوا أسماءهم. الأسماء التي سربت أو التي تعرف عليها أهلها تزيد على 100 في هذه القرية الصغيرة الوادعة. نعم، هذه عينة جديدة من إصلاحات بشار. بشار دائما إذا تكلم عن الإصلاحات يتكلم عن التأخير، يقول تأخرنا قليلا، كانت هناك ظروف، كأمريكا احتلت العراق، وكانت هناك الحرب تموز على لبنان، وكان واتهمنا باغتيال الحريري، وهذه الأمور كلها شغلتنا عن همنا الأساسي وهو الإصلاح الحقيقي في الداخل. أنا أقول نعم، هذه الأمور كلها قد تكون شاغلة، لكن قل لي بربك، هذه الأشياء التي تسميها الآن إصلاحا، ظرفك الآن أصعب مما كان قبل بألف مرة. إذا كنت تقول من قبل أنك لم تصلح في الداخل لوجود أمريكا في العراق،
أو أسباب خارجية، عوامل خارجية،
أو عوامل خارجية
تصلح، العوامل أسباب داخلية،
العوامل الخارجية لا زالت موجودة، الضغط الدولي لا يزال على النظام، والنظام هو يقول بأنه لم يفلت من المؤامرة الدولية منذ عشرات السنين، فالعالم كله يتأمر منذ عشرات السنين، وزاد الأمر مؤامرة داخلية الآن وضغطا داخليا، فالأمر أسوأ. فإذا كنت صادقا بأن التأخير سببه المؤامرات، أنت تقول أن المؤامرة لا تزال موجودة، فكيف تصلح؟
يعني المؤامرة كانت خارجية أصبحت بالداخل السوري الآن.
نعم، بالداخل السوري. ثم هذا الذي يسميه لنا إصلاحا، أخي الكريم، حينما أراد العسكر في مصر أن يصلحوا، خلال أسبوعين أخرجوا بيانا دستوريا بالمواد التي ينبغي تعديلها عاجلا، وكأنها عملية جراحية عاجلة، بيان دستوري يعدل المواد الأساسية، ثم بعده بأسبوعين تم التصويت عليها وأصبحت دستورا هذه المواد الدستورية، وانطلق الناس في طريق العملية السياسية. خلال أسبوعين وأسبوعين، يعني شهر، نحن الآن أنهينا 10 أشهر من ثورتنا، والآن حتى صدر عن الباشا قرار بتعديل الدستور أو تشكيل لجنة جديدة لتشكل الدستور.
عندكم باشا زي عندنا كده بل؟
ما هم كلهم باشوات
عشان التركة مستوردة تركية.
نعم كتعبير تركي. نعم أخي الكريم، الآن حينما يتكلمون عن تعديل الدستور، هل تعرف من الذي يرأس لجنة تعديل الدستور عندنا؟ هذا الشخص مظهر ما بعرف شو، هذا الشخص عنده تفصيل وعنده جاهز. هذا الشخص رئيس اللجنة، هو نفسه كان رئيس اللجنة التي فصلت الدستور الحالي على قياس حافظ أسد،
ترزية القوانين.
نعم نعم، خياط القوانين. نفسه الذي فصل هذا الدستور على قياس حافظ أسد وحزب البعث، وجعله الحزب القائد في الدولة والمجتمع، وباع البلد كله لهذا النظام، وأعطاه يعني من الصلاحيات ما لا يعطى إلا لرب يستعبد شعبا. هذا هو الذي فصل الدستور السابق، والآن أصبح ثقة، ونريد منه أن يصلح وأن يفصل دستورا جديدا، طبعا على قياس بشار، لأنه بشار أطول من أبوه، فلو لبس جعباءة عبيه ستبدو سوءته من تحت أو سيبدو ساقه.
طب دكتور يعني قرارات الإعدام التي صدرت أو إعدام المسلحين يعني كيف؟
أخي الكريم، هناك قرارات مريبة أنا أسميها بالقرارات المسمومة التي تتخذ في سوريا، تذكرنا بتجربة سابقة وتتكرر في هذه الأيام. القانون الأول أو المرسوم الأول، أعلن بشار قبل عدة أشهر نظام التعبئة في سوريا، كيف تتخذ كيف يعني تعلن حالة التعبئة العامة في البلد من استنفار الجيش والمجندين والأجهزة الأمنية وفرض حالة الطوارئ وما إلى ذلك. هذا القانون يمهد لما بعد، أنه في أي لحظة خشي على نفسه من السقوط أو رأى أن سقوطه بات وشيكا، فبإمكانه أن يعلن حالة التعبئة العامة، ولن يسميها طوارئ حتى لا يعترض الناس عليه. لن يقول الناس لن رفع حالة الطوارئ وأعادها، سيقول رفعت الطوارئ وأتيت بالتعبئة العامة مسمى جديد. القانون الأخير الذي اتخذ قبل أيام بخصوص تجريم كل من يتاجر في السلاح، وإذا كان قصده للقيام بأعمال عسكرية أو لاستخدامه في زعزعة الأمن أو الإرهاب كما يسموه أو ما شكل ذلك، فإن عقوبته ترقى إلى حد الإعدام. أقول إن بشار قد اتخذ قرارا بإعدام الكثيرين من أبناء شعبنا، معتقلين وغير معتقلين، ويريد الآن ستارا قانونيا، فأصدر هذا القانون ليعدم الكثير، لا أقول عشرات بل ربما المئات أو الآلاف من المعتقلين في السجون، يعتقلون بذريعة أنهم كانوا من تجار السلاح
أو مسلحين، أو
مسلحين من مروجي السلاح. الأمر اتخذ على عجل في يوم التوقيع على بروتوكول الجامعة العربية. إذا ذهبت الآن الجامعة العربية أو ذهب المراقبون إلى سوريا
لتمنع الإعدامات، ولا
نعم
قانون؟
نعم هنا قانون. وإذا سألوا عن بعض
دخلوش بعض قوانيننا والأمور
نعم
الداخلية،
ربما يسألوا يقولون أين الهرموش، أين فلان، أين فلان، فيقول قد أعدم. كيف تعدمونه وهو راضي؟ قال لا، هذا أعدم بموجب قانون، لقد حمل السلاح واستعمل السلاح ضد الدولة، وعندنا قانون يجرمه ويقضي بإعدامه. وربما أيضا إذا أضيف إلى هذا القانون قانون الخيانة العظمى، سيصبح ثوبا فضفاضا يلبسونه لمن يريدون. الخيانة العظمى أيضا عقوبتها الإعدام. ما هي صور الخيانة العظمى؟ قد يقول التخابر مع الخارج، فلان رفع التليفون فاتصل بقناة صفا، إذن يتعامل مع الخارج، إذن هذه خيانة عظمى يستحق عليها القتل.
لا.
النظام الآن يصدر قوانين، هذه القوانين مسمومة، يراد من خلالها إسدال الستار على جرائم ارتكبت أو يراد لها أن ترتكب خلف الكواليس في حق أبناء شعبنا وأبطاله المعتقلين في السجون.
دكتور يعني الإعلام يعني نعرف أنه يكذب، والإعلام السوري يكذب ويفبرك، هو الإعلام الإيراني والإعلام يعني لحزب الله، لكن الفترة الأخيرة حدث يعني تجريح في ملوك ورؤساء، نحن لسنا مع ولا ضد، لكن مواثيق شرف العمل الصحفي والإعلامي يعني لا تبيح هذا على شاشات الفضائيات إلا بوثائق رسمية، ولا تبيح السب والقصف، وهذا هذه جريمة إعلامية كما يقال.
حتى بالوثائق الرسمية فهذا أمر مشين لا ينبغي أن يصدر من العقلاء. النظام الإعلامي هو مرآة للنظام الذي يسيره، وعندنا النظام هو فرد الرئيس، شخص الرئيس. فما دام رئيسنا كذابا لا شك أن الإعلام سيكون كذابا.
إذا قام رب البيت،
إذا كان رب البيت للدف ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. أخي الكريم، حينما ظهر بشار في مقابلة مع صحيفة إنجليزية قبل عدة أشهر، قال بأن هناك 600 أو 610 ما أذكر الرقم بالضبط من القتلى من أبناء الجيش والقوات المسلحة سقطوا في سوريا. بعده بأسبوعين أو قبله ما أذكر يعني في نفس الفترة ظهر ممثل الجامعة ممثل سوريا في الجامعة العربية وقدم كشوفا ب1100 من قتلى الجيش والقوات المسلحة. يعني ما أدري كيف نجمع بين هذا وهذا، هون 600 وهون 1100، فأيهما الصادق؟ أقول كلاهما كذاب، الكل يكذبون لأنهم يرضعون من ثدي واحدة هي ثدي المكر والخديعة. لم يكتفي النظام السوري وإعلامه بمجرد الكذب، بل زعم زورا وبهتانا أنه يريد الإصلاح في مجال الإعلام، فأصدر قانونا جديدا للإعلام. أخي الكريم، الإصلاح الحقيقي في مجال الإعلام هو بإلغاء وزارة الإعلام. الدول الحرة الديمقراطية ليست فيها وزارات إعلام أصلا. لبنان من ربما من 30 أو 40 سنة ليست فيه وزارة إعلام. قطر البلد الصغير ليس فيه وزارة إعلام. تونس في تشكيلة
البحرين الأخيرة. في هيئة شؤون الإعلام،
نعم، وهكذا. يعني فهو أضاف قيودا جديدة على الإعلام في سوريا بدعوى أنه إصلاحي وأنه يريد إصلاح الإعلام. أصل الآن بعد هذا التدريج من بيان كذب هذا النظام إلى النقطة التي تكلمت عنها حضرتك، وهي نقطة التطاول على أبناء الأمة أو على حكام الأمة ورموزها. النظام يزعم لنفسه الشرف، لكنه يتطاول على من كان يقربهم قبل فترة بسيطة. كان يفرش السجاد الأحمر لأمراء قطر حينما يصلون إلى الشام، فما الذي قلبه عليهم؟ الآن أبواق النظام وشخصيات رسمية مثل وئام وهاب في لبنان وهؤلاء كلهم يدورون في فلك النظام، وهم من أعوانه ورجالاته، يتكلمون بكلام بذيء يستحى من إطلاقه حتى على بنات الشوارع وبنات الليل. يصفون أمراء الخليج بالعهر والرذيلة وأنهم كبنات الليل، وحتى قال وئام وهاب عن شخص أمير قطر ووزير خارجيته ألفاظا نابية لا تليق. هذه الأمور وهذا التطاول يجعلني أضم صوتي إلى صوتك، فنناشد أصحاب القرار الإعلامي في العالم العربي، أصحاب محط أصحاب العرب سات والنايل سات، العرب سات على الأخص بحكم أنه حكومي يجمع الحكومات العربية
وبإشراف الجامعة العربية،
أن يوقفوا هذه المهزلة ويوقفوا تطاول هذا النظام. النظام فيما مضى أو أبواق النظام أو إعلام النظام ربما تطاول على أبي بكر وعمر وعلى صحابة رسول الله وعلى رموزنا الدينية، لم يتحرك ضمير الأمة للدفاع عن أولئك الأسياد. الآن وصلت النار إلى لحاهم. النظام يطالكم أنتم بأشخاصكم وأسمائكم وبلدانكم، أفلا تثورون؟ أليست هناك حمية؟ أليست هناك غيرة؟
إن لم تثوروا على سادتنا من الصحابة،
نعم،
فتحروا لأنفسكم.
نعم، إن النار قد وصلت إلى بيوتكم فأطفئوها. ينبغي إخماد هذه الأصوات التي تنبح من الشام، وهذه الأبواق ينبغي أن تسكت بقرار عربي حر وغيور وجريء.
طيب، يعني نرجع تاني لبروتوكول الموت، كيف يتم تطبيق هذا البروتوكول على أرض الواقع من وجهة نظرك؟ يعني هيعملوا العرب دول هيروحوا ازاي؟ هيشوفوا ازاي؟ اتفضل.
ال150 هؤلاء يشترطوا الا،
خلينا في ال500 دكتور،
خليهم 500 على البركة.
يلا،
هؤلاء يشترط الا ينتهكوا السيادة السورية. السيادة السورية يعني كلمة مطاطة. من الذي يحدد هل هذا النشاط ينتهك السيادة ام لا؟ الحكومة السورية، النظام السوري هو الذي يحدد. وبالتالي فقد يطلب طلبا، قد يقول نريد أن نزور المعتقل الفلاني، فيقال لا، إنها منطقة عسكرية مغلقة ودخولها انتهاك للسيادة، فلا يمكنون. قد يقول نريد،
ومن هنا ربما نقلوا المعتقلين،
نعم،
يعني نقلوا المعتقلين مثلا من السجون المدنية إلى السجون العسكرية،
نعم، وربما يماطل بعض الأيام إلى أن يوافقوا على هذا الأمر. فإذا وافقوا يذهب إلى السجن فلا يرى فيه أحد،
ترى الأمور وردية،
ترى الأمور جميلة، وربما يؤخذ إلى فنادق ومتنزهات على أنها معتقلات،
يروحوا جبل قسيون.
نعم، لذلك هذه الفرق التي ستكون مراقبة في سوريا ينبغي أن تتعاون تعاونا وثيقا مع المعارضة في الخارج، لتأخذ أسماء المعتقلين وعناوين أهليهم وذويهم، لعلهم إن لم يستطيعوا أن يصلوا إلى المعتقل، إن قالوا أيها النظام عندك المعتقل فلان نريد أن نقابله، فقال النظام لا ليس موجودا، فعليهم أن يتوجهوا إلى أهله وذويه ليسألوا هل هذا فعلا معتقل أم لا، كيف اعتقل، ما تاريخ اعتقاله، ما ظروف اعتقاله. وأن تكون هناك أيضا حصانة ليست فقط لمن يقابلهم، بل لأهله وذويه ولمن له علاقة به. نقطة أخرى، اشترط النظام حفظا لسيادته على هؤلاء المفتشين أن يكونوا من المنتسبين إلى العمل الرسمي في دولهم، يعني موظفون عند حكوماتهم. ومعروف أن الحكومات العربية بتغربر الإنسان 40 مرة بالغربال قبل أن تعينه في منصب حساس، نعم، في منصب في منصب أمني.
آه.
المناصب الأمنية يعني ليس من السهل اختراقها أو الدخول فيها. لا شك أن هؤلاء مروا بقنطرة التصفية مرارا.
أو ملكيين أكثر من الملك.
أو ملكيين أكثر من الملك. فهل يرجى ممن تربى في جهاز أمني في السودان أو في الجزائر أن يعني يكشف عوار جهاز أمني في بلد عربي شقيق؟
حيتفاهموا يعني.
حيتفاهموا فيما بينهم.
والهدايا والكادوهات.
نعم عندهم أساليب التفاهم، وأعتقد أنهم قد يشكلوا طبقة أخرى من الغشاوة على العيون أو غطاء إضافيا يغطي على جرائم النظام. نعم قد يكون هناك شرفاء، ونظن أن هناك شرفاء مستقلون، خاصة المنتمون إلى بلدان حددت موقفا مشرفا من النظام السوري كالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وبقية دول الخليج. نعم قد يكون هناك مستقلون في هذه اللجان، لكن هؤلاء لا يكفون لكي يغطوا الواقع. الواقع بلد مترامي الأطراف، في 23 مليون، في 350 بؤرة متوترة على الدوام كل يوم جمعة، في 150 بؤرة متوترة يوميا في سوريا. هؤلاء يحتاجون جيشا جرارا لكي يرصد كل ما يجري بينهم أو لهم.
دكتور نستأذنك ناخد سيد زهير أبازيد الناطق باسم المجلس الإعلامي أو الإسلامي الأعلى بسوريا. سيد زهير السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نتحدث عن البروتوكول الذي يعني تم التوقيع عليه، ونحن يعني نشهد هذا الخروج لبروتوكول الموت. هل ترى أنه غطاء يعني عربيا آخر ومهلة أخرى لمزيد من القتل والقمع ضد سوريا؟
أولا سيد الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الهادي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحييك أخي الكريم، ثم أحيي ضيفك الأستاذ المربي الدكتور أحمد نجيب حفظه الله تعالى، وأحيي كذلك المشاهدين والمتابعين لقناتكم الطيبة الفاضلة. أما بالنسبة للقرار الذي اتخذته الجامعة العربية ووقع عليه النظام، هو ليس ذاته المقصود به، إنما هي لعبة، وهو يعني إعطاء النظام قدرا من قتل الشعب السوري الأبي الفامد في كل أنحاء سوريا، وهي لعبة يعني لعبة مهل، كل يوم يسقط شهداء وكل يوم يسقط ضحايا، وكأنهم يقولون للشعب السوري بالمثل العامي ألع شوكك بإيدك. عرفت علي سيدي الكريم؟ نعم.
طب سيد زهير، يعني هل ترى أن دور الدول العربية تحول إلى دور سلبي بعد التوقيع على هذا البروتوكول؟
والله سلبي، نحن عرفنا سلبي من يوم الأربعاء الذي ذهب، يعني من أسبوع يعني، ورفعنا لافتات ورفعنا وسمينا جمعة الجامعة العربية تقتلنا. كل يوم يمهلون غدا وبعد غد والذي بعده، فكأن هذه الجامعة لا تهش ولا تنش ولا تسمن ولا تغني من جوع، وكأنها تزيد قتلا وتزيد تعذيبا بهذا الشعب الأبي.
طب الموقف
فلذلك هم لم يوقعوا على اتفاق ولم يوقعوا على شيء، بل وقعوا على مهلة جديدة لقتل الشعب السوري الأبي. يعني إلى متى يا سيدي الكريم؟ إلى متى؟ لو كان هناك قرارات حازمة اتخذت من أول جلسة أو أول جلستين، تمام؟ يعني وقعوا على قرارات وتصاعدت الوتيرة وتصاعدت الحدة. يعني غدا، عفوا، البارحة في الساعة الثالثة في الليل 150 شهيدا في إدلب في قصف عشوائي على إدلب.
نعم. بينهم أطفال ونساء.
أي مبادرة هذه؟ وأي يعني ألا ينظرون أن هذا ظلم للشعب السوري، أن هذا ظلم لما يحصل في سوريا؟
هذا الموقف العربي سيد زهير، يعني عفوا المقاطعة.
ألم يسمعوا قول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يأتيك عقباه من الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم.
نعم.
أين هذه الشعوب؟ أين هذه
كيف يمكن
الجامعة؟ هذه جامعة وضعت لقتل الشعوب ولم توضع لحل مشاكل الشعوب.
طيب هذا الموقف العربي، الموقف الدولي كيف تقرأه ولماذا هذا الصمت؟
والله نحن يعني نحن نرى أن هناك تقدم طيب يعني من الـ من من الـ من العالم بشكل عام يعني لما يواجهه هذا الشعب الأعزل من قتل ومن تشريد ومن تقتيل. يعني الآن أنا رأيت بعض القرارات يعني اتخذت يصرح فيها الغرب أن الأسد يعني لا يصلح لأن يكون ونظام الأسد لا يصلحون أن يكون أن يحكموا هذا البلد الطيب الشريف. فلذلك يعني نرى هناك تقدم، والآن المجلس الانتقالي وأعضاء المجلس الانتقالي حفظهم الله تعالى نعم والجبهة الوطنية للإنقاذ والتغيير والموجودين في الداخل يعني طرح الكيل بهم وطالبوا يعني وقالوا أن لا تكفي هذه المبادرة يعني ولا كأنها فعلت شيء يعني عرفت كيف، وبحاجة إلى تدخل خارجي بأي صفة كانت، ولكن نسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين.
نعم. طب سيد أبي بالنهاية نعم. سيد زهير يعني مستقبل الثورة السورية كيف تقرأ؟
والله يا سيد الكريم أول شيء لا يوجد رجعة تمام، لأن الناس خرجت تقول هي لله لا للسلطة ولا للجاه، وتقول الله معنا وتقول لن نركع إلا لله عز وجل. فلذلك يعني كيف أنت تحسب من ذهب له أخ وذهب له غالي وذهب له أب نعم أن يتراجع عن دم أقربائه ودم أعراضه؟ كيف ترى من اختطفت له بنت أو اختطفت له أحد الشريفات العفيفات في سوريا كيف يرجع هذا؟ المعنويات قوية في سوريا وقالوها في سوريا في الداخل نعم لو خذلنا كل الناس سوف نبقى في هذه الثورة، وبإذن الله منتصر هذه الثورة لأننا نريد أن ننصر الحق، لأن الحق هو الله عز وجل وربنا، وعدنا ربنا تعالى عز وجل وعدنا وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
نعم سيد زهير أبازيد نطق باسم المجلس الإسلامي الأعلى بسوريا، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف دكتور نجيب، كنا نتحدث عن كيفية تطبيق هذه يعني البروتوكول أو هذا البروتوكول، وصورتم لنا أنه ربما هناك استحالة في هذا التطبيق وأن التطبيق سيكون بيد الخصم، فإذا اللعبة كلها في يعني خيوطها في يد الخصم، فإذا المسألة كلها تهريج. طيب هل ترى من هذا المنطلق أن الدول العربية تحول دورها إلى دور سلبي وخرجت من اللعبة؟
أخي الكريم، النظام جعل نفسه الخصم والحكم، وهؤلاء العرب جعلوا أنفسهم أو نصبوا أنفسهم شهود زور على ما يجري في سوريا. العرب لو أرادوا أن يصلحوا الوضع لأصلحوه من البداية، كانوا يستطيعون أن يتدخلوا تدخلا يعني على الأقل إنسانيا من بداية الأمر، كانوا يستطيعون أن يضغطوا على النظام بقوانين حتى لو كانت شكلية، بقوانين إدانة. حتى يومنا هذا لم تصدر عن العرب إدانة لهذا النظام. لو أرادوا شيئا لفعلوه لكنهم لم يريدوا، لا توجد هناك إرادة. إذن هناك خصم هو نفسه الحكم، وهناك شهود هم نفسهم شهود الزور الذين يشهدون على براءة هذا النظام. لذلك لا بالبروتوكول ولا بالمبادرة سيتغير شيء على أرض الواقع. نحن لا نمانع من أن يتحول الملف السوري إلى المجلس الأمن أو غيره، لعل هذا الأجنبي البعيد عنا يتدخل فيوقف نزف الدماء
أو يكون أرحم علينا من هؤلاء الضباع. يعني
نعم هو خيار بين أمرين صعبين، خيار بين عدوين، عدو قريب يذبحني في عقر داري وعدو بعيد شره أبعد قليلا من هذا القريب. لذلك نحن ننشد النصرة ممن يستطيع أن يسدي هذه النصرة إلينا وأن يقدمها إلينا. ونعتقد أن هناك تغيرات دولية في هذه الأيام، هناك مخاض قد يكون مخاضا عسيرا بدأ بالتوجه الروسي الذي يعني بعث برسائل
أو غير موقفه.
نعم يعني فيها بعض الليون الآن. أخي الكريم يجب أن نعترف أن النظام الروسي نظام بيع وشراء. روسيا باعت صربيا، روسيا باعت كوسوفو، هؤلاء كانوا حلفائها في المستقبل، يعني لن تكون سوريا أعز على موسكو من بلغراد.
نعم.
هذا محال. ورغم ذلك باعت حلفائها وتخلت عنهم، وحتى نظام القذافي التزمت الصمت، سكتت عن تمرير قانون دولي في مرحلة ما. فالموقف الروسي موقف مطاط قابل للتفاوض، قابل للاحتواء، قابل للشراء. لذلك ينبغي إذا كان هؤلاء العرب صادقون إذا كان هؤلاء العرب صادقين في توجهاتهم وأنهم يريدون حقن دماء الشعب السوري أن يسألوا النظام الروسي مباشرة وجها لوجه
بدون يقاطع مناورة. هذا النظام
نعم بالطبع. كم تريد لتغيير موقفك ويكون الأمر تسليما واستلاما
كما يدفع النظام السوري وإيران له.
نعم النظام السوري الآن يبيع مستقبل سوريا كلها لمن يقف معه في مجلس الأمن. وقد يعني ما وصول البوارج العسكرية إلى طرطوس وما فتح الاقتصاد السوري أمام إيران والعراق هذه الأمور كلها يعني بيع للبلد لحاضره ومستقبله وأجياله القادمة أو رهن للمستقبل بالكامل مقابل بقاء هذا النظام. إذا فهمنا اللعبة نستطيع أن نلعب، أما إذا لم نفهم اللعبة فسنبقى على الهامش ولن نستطيع أن نغير في الواقع شيئا.
يعني إذن الدور يعني العرب ترى أنهم دورهم أصبح سلبيا دور وخرجوا من اللعبة
كان سلبيا
باتكالهم على بروتوكول الموت.
نعم كان سلبيا موقفهم ولا يزال سلبيا وسيظل سلبيا لأنهم حتى في توجههم إلى مجلس الأمن الذي قالوا أنه قد يحدث قد يتوجه إلى مجلس الأمن فهو للضغط على النظام السوري لتوقيع البروتوكول. وقع النظام السوري البروتوكول
نعم.
هل حلت المشكلة؟
وربما هم يعني قدموا له عدة تراجعات حتى يوقع حتى يحفظوا ماء وجههم أمام شعوبهم. طب ناخد فاصل دكتور نجيب فاصل لمشاهدي الكرام ونلتقيكم ليعلق الدكتور حول أو يجيب عن سؤالنا القادم والذي سألناه للسيد زهير أبازيد وهو الموقف الدولي كيف تقرأه بعد التوقيع على بروتوكول الموت أو ما سموه الأبطال في الداخل بروتوكول الموت. فاصل ونعود اللقاء بحضرتكم.
في سوريا المجاعات التي موجودة في الصومال ايه اللي بيحصل في العالم
هناك نوعا من الفوضى التي تعم الارض الكل يتساءل ما الذي يحدث نحاول في هذا البرنامج ان نرسم خيوط الحدث وان نضع الاطار العام للاحداث التي يمكن ان تؤدي بنا الى فهم ابعاد القضية وفهم خيوط الاحداث كلها.
خلفتي السابقة كانت فقط تلقي 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 وتلقين احتار ماذا أرد عليهم فيه دائما أرد عليهم قال الإمام وقال الإمام حقيقة كان عنادا مني أني أكابر وأعاند في البداية ولكن لا أستطيع أن أواصل الآن خلاص لا أريد أن أصدق كل شيء يقال. نسمع عن كتب لكن لا وجود لها عند العامة عند الله كان يقشعر جسدي من العناوين فقط باب كامل لتحريف القرآن يعني متن هذه الأحاديث يدل على أن هذه لا تصدر من إمام. تجد أحاديث مروية عن صفاد من النصارى عن يهودي عن عفير وهو حمار. كيف العلماء يأخذون من هذه الكتب ما بالهم لا يستشهدون بالقرآن ويقول للقرآن معنى باطن ومعنى ظاهر لا تأخذ المعنى الظاهر ثم يقول القرآن نزل في الإمام الفلاني ثلث القرآن في الإمام علي مبالغات مبالغات. بدأت أبحث في نقاط أخرى بدأت تسقط واحدة تلو الأخرى واحدة تلو الأخرى وبدأت أبحث عن الدليل.
طوق بهالة ندامة من ثقل ذنب.
تفاعل وتواصل مع قناة صفا الفضائية الآن بشكل أسرع وأسهل عبر صفحاتنا في الشبكة العنكبوتية safatv.net ومن خلال موقع تويتر safa_tv ومن خلال صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/safatv.net. الآن كن إيجابيا وتفاعل مع صفا أينما كنت.
أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. واسمحوا لي باسمكم جميعا أن أجدد لضيف ضيفكم الكريم الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، عضو رابطة العلماء المسلمين. أجدد لك تحية الدكتور.
أهلا بكم
وسهلا. أهلا بك. كان سؤالي قبل الفاصل عن الموقف العربي وسلبيته وأنه تقريبا انتهى يعني، لكن الموقف الدولي كيف تقرأه بعد أن قام يعني الأمريكيون باستنكار التوقيع على بروتوكول الموت أو مسمى بذلك، وقالوا إن هذه لعبة وهذه يعني لعبة من ألعاب النظام السوري.
أمريكا كانت ولا زالت تشكك في جدية النظام السوري في الالتزام بمواقفه المعلنة. هذا الأمر استغله النظام السوري سابقا حينما يعني قالت الخارجية الأمريكية إنها لا تنصح المسلحين أو لا تنصح أحدا بتسليم سلاحه للسلطة. هذا ليس تحريضا للناس على العنف كما حاول الإعلام السوري أن يصوره، ليس تحريضا للعنف ولا إعلان أن هؤلاء تابعون لأمريكا للأمريكان، وليس أيضا تبريرا لحملهم السلاح، لكن نظام الإعلام السوري له وجهته. ليس الأمر الآن واقفا عند حدود أمريكا، أوروبا كلها تقف ضد هذا النظام. نعم موقفها ليس قويا بما فيه الكفاية، لم تسحب سفراءها ولم تطرد السفراء السوريين ولم تضغط، وعقوباتها لا زالت على أفراد معدودين على الأصابع. نعم إجراءاتها محدودة. الأمر المهم هو الليونة التي بدأت تبديها روسيا، يعني مجرد موافقة أن يوضع الأمر على الطاولة للبحث، أن تفتح الملفات أمام مجلس الأمن،
حل نصف المشكلة.
نعم هذا هذا تشخيص جيد للمشكلة. ستوضع الجثة أمام جراحين خبراء، هؤلاء الجراحين قد يكون بعضهم يريد يعني إخفاء الجريمة وقد يريد بعضهم إظهار الجريمة لعله يعاقب من تسبب فيها. إذا مجرد فتح الأمر وإيصاله إلى مجلس الأمن هذا مكسب للشعب السوري وخطوة على الطريق الصحيح. أتوقع بعد ذلك أن روسيا ستحصر يعني وستكون أكثر حرجا في الدفاع عن النظام، لن تستطيع أن تدافع عن هذا النظام إلى الأبد، خاصة إذا ونرجو خرجت الوفود العربية المراقبة في سوريا بتقرير يدين هذا النظام ويعريه أمام العالم. روسيا كما قلت من قبل تبيع وتشتري، فهي ربما قبضت الثمن لا ندري، هناك تحالفات دولية تجري، ربما تقايض بالملف السوري ملفا آخر، وهذا أمر وارد. لها مصالح بشأن الدرع الصاروخي، لها مصالح كثيرة جدا، بحيث أن
مع الغرب وأمريكا،
مع الغرب وأوروبا الشرقية كان لها نفوذ وفقدت نفوذها، فقد تكون هناك مقايضات. ما هذا الأمر ربما تفصح عنه أو تكشفه الأيام القادمة، والأحداث تتسارع في هذه الأيام. غاية ما يمكن أن ينتهي إليه الوضع في مجلس الأمن هو ترحيل القرار لشهر واحد على الأكثر والله أعلم، لأن روسيا في اقتراحها لمشروع القرار حددت اجتماعا لاحقا لمجلس الأمن بعد شهر لتنظر في مدى تطبيق هذا القرار على أرض الواقع. هي في قرارها هذا توجه يعني أصبع اللوم للنظام السوري، ليس لقتل شعبه ولكن للاستعمار المفرط للقوة.
نعم. إذا اجتمعوا وهي دائما بتبدأ بهذه المصطلحات الدبلوماسية. نعم. دكتور،
إذا اجتمعوا بعد شهر سنرى هل توقف الاستخدام المفرط أو لم يتوقف. المهم اجتماع أول يليه اجتماع ثاني، قرار يعني فيه بعض الليونة، قد يليه قرار آخر أكثر حزما وصرامة.
طيب دكتور، النظام يعني لعبة ذكية من ألاعيبه أيضا في هذه الثورة، وهو أنه أخرج المؤسسة الدينية من المعادلة أصلا.
نعم، لعبة النظام ليست في إخراج المؤسسة الدينية بل بجعل الدين مؤسسة. يعني حينما استحوذ على الأفراد لم يبقى هناك شخص متدين في سوريا إلا ضمن هذه المؤسسة، مؤسسة الحكم. الطالب الذي يدخل إلى كلية الشريعة يدخلها من باب حزب البعث ويخرج بعثيا إماما بامتياز. لا صوت في سوريا يعلو فوق صوت أبناء السلطة وعلماء السلطة، سواء كانوا يعني موالين يعني مجاهرين بولائهم للنظام أو يوارون هذا الولاء. هناك مؤسسة دينية أيضا، أجرم النظام حينما حصر الدين في مؤسسة، وهذه المؤسسة بعد ذلك تمارس الآن دور الوصاية على ديانة الشعب وعلى معتقداته. أحمد حسون يستقبل كل يوم وفدا ويتكلم في السياسة ويتكلم في الاستراتيجيات، وبدأ يتكلم عن تقسيم مصر، ووصلته معلومات ربما استخباراتية ما ندري من أين تصله هذه المعلومات التي لم تصل حتى إلى المجلس العسكري المصري، بأن هناك مخطط لتقسيم مصر بين شمال وجنوب وأنه يعني قد ينفذ قريبا. أخذ أكثر من حجمه بكثير، يستقبل وفدا روسيا، يستقبل وفدا من أرمينيا، ويستقبل وفدا من الأتراك. هل تعلم أن استقبالات حسون في سوريا أصبحت أكثر من استقبالات بشار؟ نعم الوفود الذي تزوره أكثر من الوفود التي تزور رأس الأفعى في سوريا
لشرعنة يعني ما يحدث.
نعم إذن المؤسسة الدينية هذه لا أقول أنها مخترقة بل هي كلها مصطنعة وهي تحاول أن تخدم النظام بما تستطيع. نحن نطلب أن تكون هناك مؤسسة دينية مستقلة. يا أخي حتى العلمانيين يا من تزعمون أنكم علمانيون روما لا تتدخل في شؤون الفاتيكان. الفاتيكان دولة داخل الدولة لها ميزانيتها وسياساتها ولها سفراؤها في الخارج ولها كل شيء دولة داخل الدولة. حتى في مصر أيضا رغم البون الشاسع في الديمقراطية ما بين ديمقراطية روما وديمقراطية القاهرة حتى في مصر الكنيسة أيضا لا تتدخل فيها الدولة بل تكاد تكون دولة خاصة في عهد النظام السابق لا أحد يتدخل فيها في سياساتها في ميزانياتها بل ربما في معتقلاتها إذا كان صحة الرواية تقول أن هناك من يعتقل داخل الكنائس ولا يستطيع حتى أجهزة الأمن القمعية أن تصل إليها أو أن تصل إلى هؤلاء المعتقلين أو تخرجهم. نحن نطالب بمؤسسة دينية تؤسس على أسس سليمة وأن تكون لها الاستقلالية لتعبر عن نبض هذا الشعب المتدين بفطرته. عاملون كما تزعمون إذا كنتم علمانيين فقفوا على الحياد ودعوا أمة لا إله إلا الله تشكل مجالسها. دعني هنا أوجه التحية إلى الأخ الذي اتصل قبل قليل
السيد زهير
أبا زيد والمجلس الإسلامي الأعلى. نرجو أن يكون هذا المجلس بذرة صالحة لتشكيل نواة بين علماء سوريا أو دعاتها أو طلبة العلم لا أدري من هم المنخرطون في هذا المجلس لعلهم يجدون لنا بديلا عن المؤسسات المهترئة التي صنعها النظام ولا زالت تخدم النظام.
طيب كيف يمكن دعم الثورة يعني في ظل يعني أو من الدول التي قامت بثورات ونجحت؟ يعني
تبادل الخبرات عنصر يتكلم عنه الناس في كل العالم في كل شيء في الاقتصاد في السياسة في كل شيء لماذا لا يكون أيضا في الثورات؟ لا بد من تبادل الخبرات لا بد من الدعم بالاعتراف. الدول التي نجحت فيها الثورة لا بد أن تلقي بطوق النجاح إلى البلاد التي لا تزال في معمعة الثورات تونس مصر ليبيا هؤلاء وربما نضيف لهم المغرب الذي كانت فيه ثورة من الداخل أوصلت الإسلاميين بطريقة ما إلى السلطة أو إلى أكثرية في السلطة. هؤلاء لابد أن يلقوا بطوق النجاة إلى إخوانهم في سوريا ابتداء بالاعتراف ثم بالضغط. هؤلاء كلهم في الجامعة العربية يعترفون بالمجلس الوطني ممثلا للشعب السوري مثلا وناطقا باسمه ومدافعا عن حقوقه ثم يدعمونه بعد الاعتراف ثم يضغطون ضمن الجامعة العربية لاتخاذ قرارات ذات جدوى وقابلة للتطبيق ومن خلال الجامعة العربية إن لم يفلحوا فهناك الدوائر الأوسع منظمة المؤتمر الإسلامي التي حول اسمها إلى منظمة التعاون الإسلامي ثم مجلس الأمن وغيره. إذن الدول هذه يعني هي إخوتنا في الثورة فلا بد للأخي أن يسعف أخاه حين اللزوم.
طب ماذا دكتور عما قيل أن هناك 600 يعني ليبي ذهبوا عبر الحدود التركية إلى سوريا لمساعدة إخوانهم في الثورة؟ هل هذا كلام صحيح؟
أستبعد هذا وأستبعد أيضا ما صرح به أو نسب إلى وزير الدفاع اللبناني أن هناك بعض الناس من تنظيم القاعدة توجهوا من لبنان إلى سوريا للقيام بعمليات. أعتقد أن هذه كلها من فبركات النظام السوري وليس لها رصيد على أرض الواقع. شعبنا لم يعلن الجهاد حتى يطلب مجاهدين. شعبنا لم يحمل السلاح حتى يطلب مسلحين. نعم هناك ثورة سلمية في سوريا وهناك خط موازن فيه الجنود الأحرار الذين يدافعون عن السلميين.
طب على ذكر الأحرار كيف يمكن دعم الجيش السوري الحر وهناك هجمة شرسة من النظام لتصفية هذا الجيش؟
نعم لا شك وما حصل في جبل الزاوية مؤخرا أعتقد أنه رسالة قوية إلى كل من يفكر في الانشقاق عن الجيش أو الالتحاق بالجيش الحر. القتلى الذين سقطوا بالعشرات أو بالمئات مؤخرا نعم كلها رسائل دموية واضحة أن النظام لن يتساهل مع من ينشق عن جيشه. هؤلاء مساعدتهم أولا بتأمين المكان الآمن المقر الآمن لهم على الأقل حمايتهم إلى أن يستطيعوا إعادة تكوين أنفسهم والتسلح من جديد إن لم يكونوا قد انشقوا بسلاحهم ليقفوا إلى جوار إخوانهم ويدافعوا عنهم. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الذين في المنافي كثير منهم خرجوا إلى ما وراء الحدود هؤلاء أيضا لا بد من التفكير كيف يعود إلى الداخل، لأن دورهم في الداخل وليس في الخارج. إذا كنا سنزيد أرقام اللاجئين السوريين في الخارج فهذا ليس مكسبا، إلا أن يكون هؤلاء المغتربون، هؤلاء الذين لاذوا بالخارج، ذهبوا ليعدوا العدة ثم يكروا من جديد كالمتحيز يتحيز إلى فئة
دون فئة
لكن لهدف أعلى، وهو الاستمرار في المعركة لا الانسحاب منها.
بس أنا المجلس الوطني يعني كلام على ورق أنه بيدعم هذا الجيش ويؤيده، لكن لم نرى دعما حقيقيا، لم نرى خطوط اتصال حقيقية، لم نرى آليات لتفعيل هذا الدعم.
نعم، الذي يحدد هل يتم هذا الدعم أو لا يتم هو الجيش الحر نفسه. الجيش الحر لم يشكك في موقف المجلس الوطني، بل أيده، واستقبل قائد الجيش الحر، استقبل رئيس المجلس الوطني أيضا، وكان بينهم لقاء. لم نسمع بأي بيان يشكك من أحد الطرفين في الطرف الآخر. نحمل الأمور على محملها الحسن أو على أحسن المحامل، نرجو أن يكون هناك شيء من التنسيق.
لماذا هذا الانتظار لإيصال الدعم؟
ليس، ربما كان هناك شيء لا تقتضي المصلحة إعلانه، قد يكون هذا الأمر، ربما كانت هناك أمور قيد الترتيب أو الإعلان، ربما لا، ما يطلبه الجيش الوطني الحر قد لا يكون بمقدور المجلس الوطني أن يلبيه. هناك أمور لم تعلن، ننتظر من أحد الطرفين أن يعلن عنها لتتضح الصورة أكثر وأكثر.
طيب دكتور، يعني هل ترى أن الثورة ستنجح قريبا أم سيتأخر الوقت؟
هي ستنجح، لكن قريبا أو بعيدا هذا بيد الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الثورة لكي تنجح لابد لها من ثمن. الشعب السوري دفع الثمن مقدما، وما دام قد دفع الثمن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. هذا الشعب دفع نفسه ودفع ماله لله وقال هي لله، لا يريد سلطة ولا يريد جاها. ما دام قد دفع الثمن فإننا نحسن الظن بربنا ونظن بربنا خيرا، وأنه ناصر هذا الشعب، وأنه محرر هذا الشعب ومعتقه من هؤلاء الظلمة المتسلطين.
طيب، أسباب تأخر النصر طالما أن الشعب دفع الثمن مقدما؟
هناك أمور عقدية، نحن نخشى من اختراق الصفوف. هناك أمور إعلامية، نحن نخشى أيضا من الاختراق الإعلامي. دعني هنا يعني أشير إلى نقطة شغلتني كثيرا في الأيام الماضية. ألا ترى معي أن المرصد السوري لحقوق الإنسان والقائم عليه الأستاذ أسامة سليمان يركز في كثير من بياناته على قتل الجيش، ويقول اليوم سقط كذا واليوم سقط كذا من الجيش، ودائما يصور الجيش بأنه ضحية، أو في كثير من الأحيان يصور الجيش وكأنه ضحية، قال بأنه قتل 32 من الجيش في درعا الأسبوع الماضي، ولا يذكر قتل الطرف الآخر. يعني كأن هناك شيء ما
يدبر يعني
في صفوفنا نحن لا نتدبره ولا نعرف حقيقته. لذلك يعني لابد من غربلة الصفوف، لابد من أن تتضح الرؤية. عندنا أمور كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما غلب 12,000 من قلة، فإذا وجد 12,000 صادقين مع الله تعالى، هؤلاء لا يغلبون من قلة، أي لا يغلبون لأنهم قلة،
يغلبون يعني لخلافات داخلية، لعملاء.
نعم، يغلبون لأسباب أخرى، كضعف التمكين، كقلة الخبرة، كالاختراق، لأمور أخرى لا تتعلق بقلتهم أو بعددهم. ونحن نخشى يعني أن يكون في صفوفنا من ليس منا، لذلك يعني ينبغي الغربلة.
ولا تخشى، وده أكيد يا دكتور.
نعم، تنبغي الغربلة.
هذا نظام أمني قام إلى بد أن لا يترك الأمور على رهينها.
تنبغي الغربلة أولا بأول، وينبغي أيضا أن نحسن ظننا بربنا، ينبغي أيضا أن نصلح نوايانا. فإن الله تعالى إذا تقرب إليه عبده بأمر أشرك فيه معي غيره، يقول الله تعالى تركته وشركه، من تقرب إلي بأمر أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا أن يكون الأوحد مقصودنا الذي لا إله غيره، ولا نقصد غيره، ولا نرجو سواه، نستعين به ونستغيث به، لا نشرك به أحدا. لا بد أن نصحح نوايانا ونصحح علاقتنا مع ربنا، وفي نفس الوقت أن يكون ظاهرنا على الأقل، إن لم نقل أحسن من باطننا، فأن يكون مثل باطننا، أن يكون يعني أن نكون كالصفحة البيضاء، واضحين مع أنفسنا، واضحين مع إخواننا، واضحين مع شعبنا، نحذر الاختراقات ونسير على الطريق بثبات ولا نستعجل الثمرة. إن الله تعالى يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، يعني لا يجب ألا نتعجل الثمرة. ربما ادخر الله تعالى لنا شيئا إلى يعني ما يستقبل من الأيام
أكبر منه يعني.
نعم، ربما أمر كنا نظنه مصلحة والله سبحانه وتعالى يرى فيه مفسدة ومهلكة لنا فيبدلنا ما هو خير
صرفنا
منه صرفنا عنه وصرفه عنا. لذلك نقول اللهم لا تصرفنا إلى أمر قد صرفته عنا، ونسأل الله تعالى أن يختار لنا وأن يدبر لنا الخير.
بالنهاية دكتور التدريب. يعني آخر سؤال، أسباب النصر والتمكين تكمن في ماذا؟
تكمن في أمور ذاتية وأمور مادية. الذاتية لا شك أنها تتعلق بعقائدنا وصدقنا مع أنفسنا ومع ربنا. لا بد من الإنسان أن يطهر نفسه ما دام يخرج وهو يرى نفسه مشروع شهيد. أيسرك أن تلقى الله تعالى ويقول الناس فلان شهيد وأنت فيما بينك وبين نفسك أو بينك وبين ربك لست أهلا لهذه المرتبة الرفيعة؟ حتما ستجيبني بلا. لذلك نقول لا بد أن الإنسان يصدق ربه ويصدق نفسه ويحسن الظن بربه.
يخلص أولا.
نعم، يحسن الظن بربه. الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فمن ظن أن الله سينصره نصره الله، ومن ظن أن الله سيرزقه رزقه الله، ومن ظن أن الله سيخذله خذله الله، ومن ظن أن الله سيسلط عليه سلط الله عليه، وهكذا. فلنحسن ظننا بربنا، وربنا سيكون عند ظننا به فلنظن به ما نشاء شاء من الخير. هذا أمر عقدي لا بد منه. الولاء والبراء أخي الكريم، لا بد أن تكون صفوفنا يعني متراصة مبنية على الولاء. نوالي من يوالي الله ورسوله، ونعادي من يحاد الله ورسوله. لا بد من تصحيح مبدأ الولاء والبراء في أنفسنا. ثم ننتقل إلى الجانب المادي. لا بد،
لا لا، خلينا قبل الجانب المادي، خلينا في الولاء والبراء.
نعم.
يعني الذين هم على الأرض فعليا وواقعيا هم المسلمين السنة.
نعم،
عايزين نبقى واقعيين.
نعم.
عشان ما نقولش اصل الطائفيه واصل مش عايزين نتكلم والدروز والعلويه والمارون وغير ذلك.
مش عايزين نبيع كلام.
مش عايزين نبيع كلام. فطالما انك انت ذكرت دكتور قضيه الولاء والبراء، لماذا القنوات حتى التي تساند الثوار لا تذكر قضيه هؤلاء وانهم هم من المسلمين وانهم هم من السنه وانهم هم مضحون، وان كافه الاطياف بالداخل حتى من يشارك معهم يشارك بجعجعه في وسائل الاعلام او لا يشارك اذا كان في الداخل السوري ويخشى على موقعه سواء من العلوي او الدرزي او غير ذلك؟ ولماذا لا نعلي من شان هؤلاء الابطال السنه في الداخل ونقول ان هناك ايران وهناك حزب الله وهناك مشروع يعني علوي ضدهم وغير ذلك؟
أخي الكريم، هناك ربما اقتضت المصلحة الاستراتيجية في بعض المراحل التي قد تجاوزناها الآن أن نركز على مبدأ الواحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. نعم، نحن نقول الشعب السوري واحد في وطنيته، واحد في انتمائه إلى وطنه، لكن يجب أن نعقب هذا ببيان أن هناك أطراف أخرى تجعل الشعب السوري ليس واحدا في طوائفه.
نعم.
فهناك أناس يشحذون على أساس طائفي، وهناك أناس يعزفون على وتر طائفي ويرقصون على خلفية طائفية على دمائنا وأشلائنا. الطائفة النصيرية الآن المتحالفة مع النظام الحاكم، جعلها الطائفة الكبرى المتحالفة مع الطائفة الصغرى الحاكم المتسلطة في سوريا، لا شك أنها تنطلق من منطلق طائفي. فلماذا نستحي ولماذا نتراجع ونهمش هذا الأمر؟ نعم، نحن مسلمون، أعزنا الله بلا إله إلا الله، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما غين العزة بغيره أذلنا الله. مسلمون سنة على كتاب وسنة وهدي رشيد. لا يعني لا
ضد الشيعة والعلوي والدرزي.
نعم، لا
والبروني
لا نداري ولا نواري، ومنا يسقط الشهداء ونحن من يدفع الثمن. لماذا إذن نستحي؟
وبأيدي هؤلاء.
إذن هناك طائفية في سوريا لسنا من دعا إليها ولسنا من تبناها ولسنا من ارتضاها ولن نرتضيها.
يا دكتور أذبح ولا أقول أنني طائف.
نعم،
يعني أذبح منه
لكنها،
وما تقولش أنك انت،
لكنها فرضت علينا. عندما يفرض علينا أن نقول لهؤلاء الطائفيين أننا نحن دعاة الطائفية، يجب أن نعتز بديننا. عندما يفرض على إخواننا أن يسجدوا لصورة السفاح وأن يعبدوا الطاغوت من دون الله وأن يوحدوا هذا الطاغوت فيقولوا لا إله إلا بشار ولا إله إلا ماهر، عندئذ يجب أن نرفع السبابة ونقول نحن مسلمون، ونزيد، نحن مسلمون سنة لا نستحي منها ولا نتردد منها ولا نخاف من أن
هو رب العلوية رب الدروز رب النصارى
ليتخذه ربا من شاء أن يؤلهه من دون الله. نحن نقول الله معنا، الله ربنا، الله ولينا، توكلنا عليه لا على سواه. نحن أصحاب عقيدة وأصحاب منهج، ولاؤنا وبراؤنا يجعلنا نوالي إخواننا حتى لو كانوا وراء الحدود.
يا دكتور لا يخرجوا يوميا متوضئين.
نعم، نوالي إخواننا حتى في لبنان وغيرها. نحن سنة لنا امتداد في هذا العالم. نعم،
المكون الأكثر،
وهو المكون الأكثر، هم الغالبية هم
الساحقة في سوريا.
دعني أقول هم الغالبية المسحوقة في سوريا. نعم، لذلك
أحسنت.
نعم فرضت علينا الطائفية ونحن نريد تحرير بلدنا من الطائفية، نريد أن يكون هناك توازن بين الطوائف، أن تأخذ كل طائفة حجمها الطبيعي الذي يعني يعكس ثقلها في الشارع ووجودها.
يعني ما استغربوا إجحاف حق هؤلاء الأبطال في الميادين السورية في المحافظات كافة من المسلمين السنة تحديدا، ولا يذكر أحد أن من قام بهذه الثورة وهي مستمرة بفضل الإسلام والمسلمين السنة تحديدا.
نعم.
يعني لماذا هذا؟
ربما يكون هناك بعد إعلامي، يعني الناس
ولا إعلامي ولا غيري.
إذا يعني. إذا شافوا شخص علوي انشق أو كذا إلى آخره بيقول هذا من إخوان يعني العلويين وبيظهروا بالإعلام وإلى.
مثلاً.
لأنه شيء كبير، لأننا لا نظن
يعني
من
هؤلاء. ألا يقتلون وأجملهم عشان علوي واحد طلع في الإعلام بيقول إن أنا أخوكم وأنت أخوي عم علينا وراس.
لأننا ما توقعنا من هؤلاء أن يخرجوا من الدائرة الضيقة، ما توقعنا من هؤلاء يعني أن ينحازوا إلى الحق، فإذا رأينا أحدهم ينحاز إلى الحق فهذا شيء كبير منه، لكن عندنا الآلاف بل الملايين الذين هم أهل الحق الأصليين.
الجانب المادي بقى آخر شيء كنت تتخذ
الجانب المادي من عوامل النصر والتمكين. لا شك أن الثورة يعني لا تغذي نفسها، الثورة لا بد لها من تغذية، تغذيتها بدماء جديدة تضخ فيها، لا بد أن يخرج تخرج أعداد إضافية وأن يتجدد ضخ الدماء في هذه المسيرات كي لا يصل الوهن واليأس إلى النفوس فتقعد. لا بد لنا من الاستمرار وهو عنصر مادي، لا بد من دعم مادي من إخواننا المسلمين،
السولار والبنزين والكهرباء،
أن يوصلوا إلى هذا الشعب مقومات الحياة. الشعب يذبح ويموت مذبوحا وجائعا أيضا، ألا تستحون أيها العرب؟ لا شك أننا نحتاج دعما ماديا، نحتاج غذاء وكساء، نحتاج غطاء ودواء، نحتاج إلى كل مقومات الحياة، لا بد من دعم مادي. الأمر الثالث من الناحية المادية التنظيم الجيد، لا بد أن يكون هناك تنظيم أعلن أو لم يعلن، لا بد أن أنظم مع إخواني، أن أرتب معهم، أن نقطع الألسنة التي تظهر على أنها شهود عيان ثم يظهرها النظام بعد أيام تعترف على شاشاته بأنها كانت تكذب وكذا وهي من صنيعته. لا بد أيضا من الانتباه إلى هذا الأمر. لا بد لنا أخيرا من موضوع حصر التسليح في الجيش الوطني الحر، لا بد لهذا الجيش أن يحمل سلاحا وأن يسلح ليؤدي رسالته في حماية أرضه وشعبه وإخوانه.
مشاهدي الكرام، انتهت الحلقة. في نهايتها أشكر باسمكم ضيفكم الكريم الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب عضو رابطة العلماء المسلمين. شكرا لك دكتور.
شكرا لكم، بارك الله فيكم.
مشاهدي الكرام، أشكر لكم المتابعة. وكل سوري هو تاج رأس لكل مسلم على ظهر البسيطة، وقد بدأوا بالعراق حينما خرج الأمريكان وسلموا لإيران العراق على طبق من ذهب. أول ما بدأ المالكي اللعين بدأ يعني ضرب رأس للسنة كبير أيا كان توجهه، وهو طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، إنما يضرب هذا الكبير حتى يقول لصغار السنة في العراق ادخلوا جحوركم، وليعلم أنهم خارجون من هذه الأقبية التي أدخلتهم إياها وسيقطعون رأسك يا مالكي، وإن طارق الهاشمي والمطلق محسوبون عليك وأنت تعلم هذا، وأنهم كانوا عملاء لك، تركوا الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين ودخلوا في ولاء وبراء لك يا زنديق. حي الله الأبطال في سوريا. شكر الله لكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.